بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تفسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد للعلامة سليمان بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، أي أن ذلك لا يجوز لما سيذكره المصنف. قوله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الشارح: حاصل كلام المفسرين في الآية أن الله نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار في الصلاة فيه أبدا، والأمة تبع له في ذلك. ثم حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني فيه على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله، بقوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والسياق إنما هو في مسجد قباء، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وقد صرح بأن المسجد المؤسس على التقوى هو مسجد قباء، ذكره جماعة من السلف منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغير واحد.
وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، وقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا. رواه مسلم. وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. قال ابن كثير وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية وبين هذا، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق أولى. وهذا خلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله تعالى، كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة. وكان المنافقون الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى تبوك فسألوه أن يصلي فيه ليحتجوا بصلاته فيه على تقريره، وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فعصمه الله من الصلاة فيه فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل مقدمه إلى المدينة. ووجه الدلالة من الآية على الترجمة من جهة القياس لأنه إذا منع الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن القيام لله تعالى في هذا المسجد المؤسس على هذه المقاصد الخبيثة مع أنه لا يقوم فيه إلا لله، فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها الموحد لله، لأنها قد أسست على معصية الله والشرك به. يؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي وفيه وقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا. روى الإمام أحمد وابن خزيمة والطبراني والحاكم عن عويم بن ساعد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ فقالوا والله يا رسول الله لا نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس مرفوعا هو ذاك فعليكموه. رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. وقوله والله يحب المطهرين أي الذين يتنزهون من القاذورات والنجاسات بعدما يتنزهون من أوضار الشرك وأقذاره. قال أبو العالية إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب. قال ابن كثير وفيه دليل على استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن ملابس القاذورات المتنزهين عن ملابسة القاذورات المحافظين على إسباغ الوضوء. قلت وفيه إثبات المحبة.
وهذا من حسن استدلاله رحمه الله تعالى كما عودنا من أنه يستدل بالأدلة على ما يريد في بابها، وهذا بنفسه أصل عظيم من أصول العلم، فإنكم تعلمون أن القرآن نزل تبيانا لكل شيء وأن السنة ما تركت شيئا ولا خلته. وقد يكون الإنسان حافظا للقرآن كله ولجل السنة لكن الانتزاع بالدليل على المراد نوع علم ليس بالسهل. هذا نوع علم، نوع علم مستقل، وليس بالسهل أن تنتزع الآية لتدل على المراد أو الحديث لتدل به على المراد على طريقة الراسخين في العلم الذين يردون متشابه إلى المحكم والذين لا يلون أعناق النصوص ليوافقوا مرادهم. فإذا اجتمع الرسوخ مع حسن الاستدلال تبينك المراد من غير تعب ولا نصب. أما إذا زاغ القلب وانتزع المتشابه من النص حصل الفساد كله. قال سبحانه وتعالى مبين هذا الذي نقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وهو من القرآن وهو من كلام الله سبحانه وتعالى، لكن انتزاع هذه الأدلة بخصوصها ليس على وجه الاستدلال بالقرآن والاستضاءة بنوره والاهتداء بهديه، وإنما كما قال سبحانه وتعالى وهم يستدلون بالقرآن لا بقول لينين ولا بقول فرويد ولا بقول هؤلاء، وإنما هم ينتزعون من القرآن أدلة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، لا يريدون الاستضاءة بنوره ولا الاهتداء بهدايته، وإنما يريدون أن يشككوا الناس في دينهم وأن يلبسوا على الناس أمرهم، حتى إذا سمعهم الناس ظن أن القرآن يدل على ما يريدون وهو أبعد ما يكون، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وهذا النوع من العلم لا يأتي بعد سنة أو سنتين أو ثلاث، وإنما يأتي بممارسة كلام العلماء بعد حسن القصد والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. ويتفاوت العلماء في ذلك تفاوتا كبيرا، ولا يزال يفتح الله عز وجل على قلوب من يشاء من عباده فيأخذ من القرآن على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا ترى عظيم الاستنباط في كلام أئمة السلف من القرآن، ترى من ذلك ما يثلج الصدر. فإذا قرأت لأئمة السنة إذا أخذوا من القرآن وآياته ما يدل على المراد رأيت عظيم ما أقوله لك من أن الاستنباط من القرآن على المراد شيء آخر، وبأنه ليس نوعا سطحيا من أنواع العلم بل هو أمر عميق. فإذا نظرت إلى أئمة السنة كالأجري واللالكائي والخلال وغيرهم من الاستدلال بآيات القرآن أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على المراد رأيت من ذلك عجبا عجابا. فكل من تدبر القرآن ووعاه قلبه أخذ من آياته ما يدل على المراد أخذا جميلا تجد أثره في القلوب. فانظر هنا قد بوب ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بابين، الباب الماضي باب لا يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى، باب ما جاء في لعن من ذبح لغير الله. ثم في هذا الباب قال باب لا يذبح لله بمكان لا يذبح فيه لغير الله. أما الأول فهو التحريم للذبح نفسه، وأما الثاني فهو التحريم للذبح في المكان الذي يذبح فيه لغير الله ولو لم يكن مقصود الذابح غير وجه الله سبحانه وتعالى. حتى ولو كان الإنسان يذبح لله
فإنه لا يجوز له أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى. واستدل على ذلك بهذه الآية الجامعة المانعة: لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، لا تقم فيه أبدا. هذه الآية نزلت في مسجد الضرار الذي اتخذه المنافقون بحجة وعرضوا لك على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه ليتخذوا إقرار صلى الله عليه وسلم دليلا بحجة أن هناك مرضى لا يقومون على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يريدون التفلت من النبي صلى الله عليه وسلم والتخلص من الصلاة معه لينفرد لهم ما يريدون، وأرادوا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بالصلاة فيه، قصدهم قصد ومرادهم مراد آخر، وأرادوا أن يأخذوا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا على ذلك، والله عز وجل يعلم الصلاة. وكم للمنافقين من ذلك من ضروب وأحوال يظهرون الخير ويبطنون الشر والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي، ولهذا كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك. له مراد أرادوا أن يطبقوه، ولو حصل لحصل شيء شر كثير، فإن الله تبارك وتعالى قال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. كل هذه الأغراض في هذا المسجد لو اتخذ هذا المسجد لكان مكمن الشر. كم من مساجد جديرة أن تهدم على من فيها، وإن كانوا عبادا، وإن كانت فيها الخطب والدروس والمحاضرات، لكن ما أسست للتقوى ولا على التقوى، ولا أريد منها الهداية، إنما أريد منها أن تكون على المراد الذي قال الله سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. بث للتعاليم الفاسدة، واستغلال لجموع المصلين في إفساد أفكارهم، وهي مساجد وبيوت الله سبحانه وتعالى، لكن ليست تلك البيوت التي يأذن الله سبحانه وتعالى أن ترفع، وإنما هي مساجد الضرار. فكان في المسلمين من مساجد الضرار التي أسست على الفساد والإفساد، والتي أريد من ورائها أن يحارب الدين تحت ستار الدين، وأن تنتهك الحرمات تحت ستار الدين. وهذا كثير، كم هي المنابر التي تستغل لمثل هذه الأغراض الفاسدة، كم هي المساجد التي تستغل لتكون أبواقا للضلال والإنحراف والبدع، ولتكون مرفعا لأهل الأهواء أن يؤسسوا فيه ضلالتهم. هذا لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. مسجد لا تدخله، نعم، مسجد لا تحضر فيه درسا ولا خطبة، نعم، لأنك لا تأمن على قلبك ولا يسلم لك قلبك، وقبل أن تكون عندك دراية بالشريعة ولا بالسنة فتقع فريسة أيها المسكين. ولو جازت الفتية في هذه المساجد إذا اتضح السبيل لوجب الفتية بأن هذه المساجد لا تجوز الصلاة فيها. تلك المساجد التي تؤسس الضلالة والانحراف، والتي لا يكون معها أداء المراد من ورائها، وهو كما قال سبحانه وتعالى: يسبح له في أهل الغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد نهى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقوم في مسجد الضرار في الصلاة فيه أبدا والأمة تبع له في ذلك فوجب مراعاة هذا الأمر، ولا ينبغي المبالغة في إحسان الظن أو المبالغة في البلاهة. يا أخي مساجد أو كلها بيوت الله، كلهم يقولون كلهم يعظون، لا نريد أن نفرق الأمة ونقول هذا المسجد وهذا المسجد، هذا الخطيب وهذا الخطيب، هذا الداعي وهذا الداعي، هذا الواعظ وهذا الواعظ، لا نريد هذا أصلا. نريد المسلمين يجتمعون كلهم، ويريد أن يكون المسلمون قبلة واحدة يصلي في جميع الصلوات، حتى المساجد التي فيها القبور والأضرحة. هذه المساجد لا تحذر منها، ما في أحد يقصد بقلبي صاحب القبر ولا يقصد بقلبي أن يعبد غير الله سبحانه وتعالى. دعونا من تنزيق الأمة، هي بقاء طاهرة، مساجد ماذا فيها؟ هذا الفقه الذي أودب الأمة إلى الضلال والإنحراف والعياذ بالله، وجعل المرفع لأهل الأهواء مرفعا واسعا، ولكن لو لم يشهد الناس الصلاة إلا في بقاء التقوى وبقاء الخير، ولو لم يسمع الناس إلا من أهل العلم المعروفين بالسنة، لكان لأهل الأهواء شأن آخر. ولكن يجد أهل الأهواء من البيئات التي ينشرون فيها سمومهم ما يجدون. كم من مساجد سب على منابرها الصحابة، وكم من مساجد سفها على منابرها منهج أهل السنة، وكم من مساجد دعي الناس فيها إلى الضلالة والانحراف، كم من مساجد أسس للشرك على منابرها، وكم من مساجد نشر فيها دين أبي جهل على منابرها، وكم من محاريب وقف فيها أئمة ضلال والحراف، والناس لا يبالون بهذا الأمر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله عز وجل يقول لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، مسجد أسس على التقوى لنشر التوحيد والسنة أحق أن تقوم فيه. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان يبتعد عن مواضع الانحراف والضلال مكانا وسماعا، فلا يسمع ولا يتلقى ولا يقرأ ولا يأخذ ولا يحضر ولا يشارك أحد من أهل الضلال في أي أمر من الأمور. لماذا؟ لأنه لا مسجد أسس على التقوى، لا داعية أسس على التقوى، لا دعوة أسست على التقوى، لا كتاب ألف على التقوى، لا شريط قيل على التقوى، لا درس أقيم للتقوى. كل ذلك أحق أن تكون مع أهله وأصحابه. وبالمفهوم أن من لا يؤسس، من لم يؤسس على التقوى، ما لا يؤسس على التقوى ينبغي الابتعاد عنه، وأن من شارك أحد من أهل الضلال في ضلالهم فهو معهم. قال سبحانه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هذه فائدة مهمة جدا أيها الأحبة. فقول تبارك وتعالى لتقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هذا أصل عظيم، لأن الله يقول أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار تنهار به في نار جهنم. تأسيس على السنة في المساجد في الدعوات، التأسيس على السنة في القصود والإرادات، التأسيس على السنة في أي شيء، التأسيس على التقوى هذا جدير أن يبقى. أما ما أسس على الضلالة فقد أسس على جرف هار وسينهار بأطحاره في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. لا يزال هذا البنيان الذي أسس على عدم التقوى ريبة وشكا في قلوبهم. هذا المسجد الذي أسس على التقوى اختلف العلماء فيه، هل هو مسجد قباء أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على قولين ولا منافاة بين القولين، فكل منهما قد أسس على التقوى. فإن كان مسجد قباء قد أسس على التقوى فأولى من ذلك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا من المساجد، فهو أعظم المساجد التي أسس على التقوى. وهذا وإن نزل في مسجد بعينه أو نزلت الآيات بخصوص مسجد بعينه، إلا أن العبرة ليست بخصوص السبب بل العبرة بعموم المعنى. فكل مسجد أسس على التقوى له نصيب من هذه الآية، له نصيب من هذه الآية. لمسجد أسس على التقوى، أي مسجد أسس على التقوى أحق أن تقوم فيه، أي دعوة أسس على التقوى أحق أن تندرج تحت رئيسه، أي داعية أسس دعوته على التقوى أحق أن تنضم إليه. ولا تكن مع أهل الأهواء والشبه والانحرافات، ولا تكن في أماكن الانحراف والضلال والزيغ والهلكة، ولا تلومن إلى نفسك إلى نفسك، وبالغ في إحسان الظن وهو في الحقيقة استحكام جهل، فإن إحسان الظن شيء مطلوب في المسلم، لكن مع أهل الأهواء والبدع فإما إحسان الظن بهم ومشاركتهم ودعوى أن هؤلاء يدعون إلى الله سبحانه وتعالى وأننا نكون معهم أو كذا، المبالغة في ذلك من الجهل وليست من إحسان الظن، بل هو مما لعب بك الشيطان به وبسببه حتى تبقى في مراتع الضلال وتبقى في مواطن الريب، وبهذا تكون قد خرجت عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره الله عز وجل ألا يكون مع إلا مع أهل التقوى ولا يكون إلا في مواضع التقى. فإذا كانت المساجد التي بنيت ليصلى لله فيها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقوم فيها وأن تهدم على من فيها، إذا كانت هذه مساجد ومع ذلك أمرت أن تنحرف عنها، فكيف بغير المساجد من الأماكن التي أسست على الضلال والانحراف والعياذ بالله. المساجد التي أسست على الضلال، أسست بإقامة الكفر، هذه الأماكن لا ينبغي أن تشارك فيها، لا بعباد ولا بمشاركة ولا بثناء ولا ببناء ولا بأي لون من ولا بحفاظ ولا كذا، هذه أماكن لا ينبغي أن تذهب إليها على الإطلاق أبدا، ولا أن تساعد في حفظها ولا في بنائها ولا في إيجادها، أماكن الكفر والضلال والانحراف هذه ابتعد عنها. ولهذا قد يسأل مثلا واحد أسئلة كثيرة تحصل في دنيا المسلمين، أنا أريد أن أحفظ ابن الكتاب الله سبحانه وتعالى، في حلقة قرآن فيها رجل يحفظ القرآن وأريد أن أذهب بابني إلى هذه الحلقة، طيب منهج الرجل المحفظ منهج على ضلال مثلا، لكن والله أنا قصدي يعني القرآن وقصدي ومراد من الولد يحفظ القرآن، لكن ما في إشكال يعني هذا الضلال على نفسه، نقول هذا جهل، هذا جهل عظيم، فإن ولدك سيحفظ الأمرين، سيحفظ القرآن نعم، لكن سيحفظ معه الضلال والانحراف. لا تذهب ولدك إلى هناك، لا تقوم في هذه الحلقة أبدا، يا شيخ ده محفظ جيد، هذا محفظ جيد للقرآن من جهة حروفه، لكنه يلحن ومحرف أيضا خبير في تحريف معانيه، ويوشك هذا المحفظ أن يعطي ولدك شيئا بعد شيء من أصول الانحراف. ولد يدرس ولدي، رجل يدرس ولدي وهو على انحراف، لا يجوز. أذهب إلى هذه الأماكن من أجل أن أستقطب وناسا منهم بدعوتي من الله، لا يجوز، لا تمني نفسك عسى أن تقع أنت فيه، ابتعد، ما أمرت بالذهاب إلى هذه الأماكن والدعوة فيها، إنما أمرت بالابتعاد عنها، لا تقم فيه أبدا أبدا، لا تقم فيه أبدا، واضح الدلالة أن الإنسان لا يكون في هذه الأماكن على الإطلاق. ولهذا قال رحمه الله تعالى: ووجه الدلالة من الآيات على الترجمة من جهة القياس، لأنه إذا منع الله رسوله عن القيام لله تعالى في هذا المسجد المؤسس على هذه المقاصد الخبيثة مع أنه لا يقوم فيه إلا لله، يعني ما في بقى شركيات ولا كذا، فكذلك المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح فيها أو لا يذبح فيها الموحد لله، لأنها قد أسست على معصية الله، والشرك به يؤيد حديث ابن الضحاك الذي سيأتي. ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فدل هذا على أن المعصية تؤثر في البقعة كما أن الطاعة تؤثر في البقعة. المعصية لها تأثير في البقعة نفسها، والطاعة لها تأثير في البقعة. إخوان المسجد هذا ليس بالجدران مراوح بكيفات وإدران فرش جميلة، تعال نحضر في هذا المسجد ما شاء الله، واحد لو جلس فيه للصباح ما يمل. المساجد ليست بالجدر ولا بالأدوار المتعددة ولا بالمكيفات والفرش، إنما المساجد بما يقال فيها وما يؤسس فيها. فإن قيل فيها وقدم فيها وأصل فيها الهدى، هذه جديرة أن تبقى فيها ولو كانت على الحصداء، على الحصداء. وإذا أسس فيها الضلال وجب التنفير، وجب التحذير منها، وجب النفرة عنها وإن كان فيها ما كان. لماذا؟ لماذا يقام في مساجد التقوى؟ فيها رجال يحبون أن يتطهروا، أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. قال رحمه الله تعالى: أي الذين يتنزهون من القاذورات والنجاسات بعدما يتنزهون من أوضار الشرك وأقداره. قال أبو العالية، شوف الكلام الجميل ذا، كلام الراقي، قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب. والله يحب ليه؟ المطهرين. المطهرين المطهرون هذه يدخل في ايه؟ الذين يتطهرون من القذورات والنجاسات، وهذا شيء حسن، لكن اعظم من ذلك الطهارة من اوضار الشرك، الطهارة من الذنوب والمعاصي، الطهارة من الانحراف والاهواء. هؤلاء هم الذين تقوم معهم، هؤلاء هم اخوانك اصحابك الذين يجتمعون معك على السنة ونصرتها وعلى التوحيد والدعوة إليه. إذن يا إخواني، وجب هنا الالتفات إلى أن يكون أن تكون محاضن وجودك وأن تكون صحبتك قائمة على أمرين: أما المكان فلابد أن يؤسس على التقوى، ولابد أن يدعى فيه إلى التوحيد، وأما من معك من الإخوان والأصحاب فلابد أن يتوافر فيهم هذا الشرط، وهو طهارة الباطن وطهارة الظاهر، طهارة الباطن من أوضار الشرك والمعاصي وغير ذلك، وطهارة الظاهر من التنزه عن القذورات والنجاسات. فهذه الآية الحقيقة جدير أن يجعلها الإنسان منهجا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومنهجا للتلقي، ومنهجا للصحبة، ومنهجا لمن تحذر منه ومن تدعو إليه. أي مكان مسجد يقام على هذا، أي مكان إخوان يقومون على هذا، أي مكان الدعوة تقوم على هذا، أي مكان كتاب يصنف على هذا الأصل، أي مكان أمر من أمور الدعوة يقوم على هذا الأساس وهو التقوى، فكن معهم. لا تدعم دعوة بمالك لا تقوم على غير التقوى، ولا تثني على مسجد لا يؤصل للتوحيد والسنة. كثير من المساجد إذا ذهبت لتحضر خطبة أو درسا وجدت هذا الانحراف الشديد، تكاد تخرج من المسجد، ولولا خشية الفتنة لقمت فقاطعت الخطيبة وأنزلته، وهو خطيب يخطب يوم الجمعة لكن يؤسس للضرار والانحراف. قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب. ثم انظر إلى ابن كثير ماذا يقول. شوف يا إخواني الاستنباط الإيه، الاستنباطات العالية اللي هي ليس فقط قصيرة على اللفظ، وإنما يأخذون إلى المعاني، المعاني الواسعة، كما انتزع الشيخ محمد بن عبد الوهاب يريد أن يقول تذبح لله في مكان يذبح فيه غير الله. ليه؟ لأن البقعة يوما ما كانت على الشرك، ثم أن هذه البقعة يمارس فيها الشرك الواجب الحذر منها، الواجب عدم مشاركة أهلها، حتى ولو كنت تذبح لله الواجب ألا تصلي في هذه المساجد التي هي مساجد ضرار، مساجد شرك، مساجد فيها القبور تعبد التي تعبد من دون الله، مساجد فيها الضلالة، حتى ولو قصدت الله وحتى ولو كنت نافرا بقلبك منهم، إيه اللي موديك؟ إنما يستدل بذهابك إلى هناك على أنك موافق على هذا، إنما يستدل ببقائك في هذه الأماكن على أنك راض بهذا، فيستدل بك من هو جاهل بوجودك في هذه الأماكن على الضلال والحق. أنت فتنة، أنت بالذات فتنة، وإن كنت صالحا أنت بالذات فتنة، لأنك أنت الذي تستغل، وعليه لا ينبغي مشاركة أهل الأهواء والبدع. لا تجلس معهم على طرابيزة واحدة، ولا تجلس معهم على منظرة واحدة، ولا تؤسس معهم دعوة، ولا تتآلف معهم، حتى لا يستدل، لا يستدل بوجودك مع هؤلاء على حل ما يفعلون. لهذا قال سبحانه لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم من أول يوم حق أن تقوم فيه. وعليه أيضا لا يجوز أن تشارك في المجالس ولا الأحزاب التي تؤسس على الضلال والانحراف، لأنه يستدل بوجودك مع هؤلاء على ما يصنعه هؤلاء. لو كان حراما، لو كانت هذه المجالس حرام لماذا تدخلونها؟ طيب لو كانت هذه المجالس قائمة على الضلال لماذا تدخلونها؟ هل المجالس هذه والبرلمانات هذه يمكن لك أن تقوم فتقول امنعوا بناء المساجد على القبور تذبح؟ هل يمكن أن تقول على هذه تحت هذه القباب وفي هذه الأماكن هل يمكن أن تقول قدموا أهل السنة أخروا أهل البدعة؟ لا يمكن. هل يمكن أن تطالب بانعدام هذه الأحزاب التي معك والتي لا حق سياسي مثلك، أحزاب الضلال والانحراف والعلمنة التي تحارب دين الله ليلا ونهارا؟ لا، ميثاق شرف لا تتكلم في أحد، فأنت لا تقوى على أن تبعد حزبا من هذه الأحزاب، وستبقى للديمقراطية قائمة حتى ولو كنت على رأس دولتك. لازم لابد للأحزاب تبقى، والأحزاب هذه مبنية على حرية الفكر وحرية المقال وكل شيء. هل أنت تؤسس للهداية في هذه المجالس؟ مستحيل. فلماذا تدخل؟ لماذا تدخل في هذه المجالس؟ لماذا دخلت لتنكر عليهم؟ لا يمكن. تقدر تنكر على أحد من هؤلاء؟ لا يمكن تنكر على حزب ولا على طائفة ولا على أي شيء من هذه الأشياء، ولا يمكن تتكلم بلسان الشر تحت قبتها. فعلى ما تذهب إلى هناك؟ على ما تذهب؟ لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، والله يتولى نشرة دعوتك. لا تنتظر أن مثل هذه المجالس تنصر إسلاما أو تقوي دعوة أو تقيم حقا. ما لك يا رجل تستدرج هذا الاستدراج؟ لا تقم فيه أبدا. هذه آية أخواني كأنما الدين جمع فيها، كأنما الدين جمع فيها. سبحان الله. لا تبقى مع زوجة على سريرك وهي زوجة انحراف وضلال وزوجة فساد وفسق، لا تقم معها أبدا أبدا. لا تبقى في بلد سوء يسب فيها السلف، لا تقم فيها أبدا، وجبت الهجرة منها. لا تبقي كتابا في مكتبتك زيغ وضلال فيورط عنك، لا تبقيه في مكتبتك أبدا. كأنما الدين جمع في هذه الآية لا تقم فيه أبدا. لكن من الذي يشرح صدره؟ الله سبحانه وتعالى بهذا. هذه الآية أو بعض هذه الآية رد على كل ضلال وانحراف ألا تشارك فيه وألا تغتر بالاندراج تحت مبادئ سأصلح سأحاول في المستقبل، لأنه من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ممن أسس بنيانه على شفاء جرف النار. إخواني، في ميدان التحرير تقوم فيه أو لا تقوم فيه أبدا؟ ضع الآية هذه، ألها محل؟ ألها محل أن تكتب؟ هل هذا الميدان أسس على التقوى من أول يوم؟ هل وجب الإقامة فيه أو وجب الفرار منه؟ أفمن أسس بنيانه على الضلال والانحراف وإذابة الإسلام ورفع الصليب مع المصحف ووضع بنود الضلال والإلحاد والعياذ بالله، أفمن أسس على هذا خير أما أسس على التقوى وعلى التميز وعلى نصرة دين الله عز وجل؟ فلتجأر الأمة إلى المساجد لا إلى الميادين، لا تقم فيه أبدا، فضلا بأنك تنزل انت وعيالك ونسائك وجيرانك وبلدك. واجب واجب، من لم يشهد ميدان التحرير كان خائنا لدينه. ما شاء الله، ميدان تقوى، ميدان هداية، ميدان فيه أقيمة العبودية لله، أم ميدان جمع فيه أو جمع فيه بين المسلم الموحد وبين النصراني المثلث؟ وليس من حقك أن تنفرد عنه، فهو شريكك في الميدان. لو نظرت إلى الهدف الذي جمعكما عرفت أنه هدف غير توحيد الله وغير عبودية الله سبحانه وتعالى قطعا، لأن إقامة الدين لا يمكن أن يجتمع تحتها كافر ومسلم، ملحد وموحد على الإطلاق. لا تقم فيه أبدا، لا تقم في أي شيء وفي أي مكان ولا تشارك قط ما لم يكن الأمر مؤسسا. وانظر يا أخي إلى التأسيس، إلى التأسيس لهذا، لا تغتر بالإيه؟ بالبريق. بريق بعد احنا إصلاح وتغيير ودعوة إن شاء الله وهندعو بإذن الله بعد ذلك إلى الإسلام، دي خطوات ودي. شوف يا أخي، أسس الأول، أسس، هل هو مؤسس على إيه؟ ما تقولش أنا هستغل، أنا هقطف الثمرة على ذلك، فإن أناسا يدبرون مثلما تدبر، أن يقطفوا الثمرة على الضلال والانحراف والإلحاد، والغالب أن الثمرة ستكون لهم، لأنك لم تتخذ الأسلوب الشرعي، ولم تتخذ الطريقة المحمدية من أوله، ولم تتبلور قضيتك وتتميز من أول يوم. من أول يوم فالأمر كما قلت لك، كأنما الدين جمع في هذه الآية. ولذا قال ابن كثير: وفيه دليل على استحباب الصلاة مع الجماعة. كده لا, لا, لا يؤدي هذا، لا تؤدي هذه العبارة المراد، إنما قال ابن كثير: فيه دليل على استحباب الصلاة مع الجماعة الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات المحافظين على إثبات الوضوء. على استحباب إيه؟ الصلاة مع الجماعة؟ لا، مع الجماعة الصالحين، مع الجماعة الصالحين. الله أكبر. الله أكبر، مع الجماعة الصالحين المتنزلين عن ملابسة القذرات، مش مع الجماعة التاركين للصلاة، مش مع الجماعة المنحرفين، مش مع الجماعة الضالين، مش مع الجماعة التي إن قلت الإسلام قالوا لك يا مجرم لم نجتمع تحت لواء هذه الدعوة، إنما مع النصارى. أما تسمع هؤلاء معنا إخواننا، إخواننا معنا، اتق الله. قل المصريون، لا تقل المسلمين، قل المصريون، لا تقل الإسلام هو الحل، ولا تقل الإسلام، ولا تقل دولة الإسلام، ولا تقل هذا، وإنما قل دولة المصريين، دولة الفراعنة، إلى غير ذلك من هذه الدعوة. في استحباب الصلاة مع جماعة الإيه؟ الصالحين المتنزهين عن ملابسة القاذورات، المحافظين على إسباغ الوضوء، الذين يتنزهون عن أوضار الشرك وأقداره، الذين يتطهرون من الذنوب، الذين صفت بواطنهم واتبعت ظواهرهم ما أنزل الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها من الثانية تقشعر من الجلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. اتبع أحسن ما أنزل، اتبع أحسن الدعوات، اتبع أحسن الصحبة، اتبع أحسن المناهج، اتبع أحسن الطرق، اتبع دائما، ارتقي دائما، تربى على هذا، تربى على أن تكون في الثريا، تربى على أن تكون مع أفاضل القوم، على أفاضل الفكر، على أفاضل الموائد. لا ترضى لنفسك بالدون، ولا ترضى نفسك أن تكون مع أراذل الناس. ارتقي بفهمك، ارتقي بمنهجك، ارتقي بصحبتك، ارتقي بمسجدك، ارتقي بكتابك، ارتقي بمكتبتك، ارتقي بمن تصاحب. هذا أصل عظيم يا إخوان، أصل عظيم جدا 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 والله. لو تدبرت هذه الآية كما قلت لك كأنما جمع الدين فيها، إي والله كأنما جمع الدين فيها. والعبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى. سبحان الله، شاء الله عز وجل أن يحاول المنافقون بناء هذا المسجد لنتعلم نحن، شاءه الله، شاءه الله، ولكن الأمر خطير جد خطير. فهذا نبي الله نزل الوحي عليه لا تقوم فيه أبدا، أما دعاة الحق بعد ذلك ما عندهم وحي، ما عندهم وحي، ما عندهم إلا البصيرة. فالمحنة شديدة جدا، إنك تقول المسجد ده ما تقومش فيه الناس تقوم عليك، لكن لو نزل وحي قال لك لا المسجد ده لا تقوم فيه، قال الناس سمعنا وأطعنا، فين الوحي النهارده؟ ولهذا وقع الاشتباه ووقعت الفتن. فيقول لا تصلي في هذا المسجد، قال الناس بس ظهر حاله وبان امره، بحذر من المساجد، بحذر من الدعاء، بحذر من المشايخ، بحذر من كذا. افهم يا اخي، افهم يا اخي، افهم ان دعوات يجب ان يحذر منها، افهم ان اشخاصا يجب ان يحذر منهم، افهم ان مناهج ينبغي ان يحذر منها. لا لا، كل يعمل لله. لو جاء الوحي لقطع الأمر، ولكن ليس معك وحي، ما في إلا البصير. ومن الذي يبصر في الأمة؟ قليل من عباد الله عز وجل. والله أنت ونصيبك، أنت ورزقك، أنت ورزقك، أنت ونصيبك، خلاص. إن استوعبت هذا وإلا يا مسكين ستبقى في شكوك وحيرتك إلى أن تلقى الله. يلا توكل على الله، روح بقى أنت، هذا قسمك وهذا نصيبك. روح في مساجد الضرار، روح في مساجد الشرك، روح في مساجد البدع، روح في مساجد الضلال، وروح في المساجد اللي يسب فيها الصحابة، وروح في المساجد اللي يسب فيها دين الله عز وجل، وروح في المساجد اللي يحذر فيها من السنة وبيان السنة، وروح في المساجد اللي مرفع للفساد والانحراف. هذا قسمك، هذا قسمك. وحي ينزل؟ لا، لم ينزل الوحي. الوحي نزل من 1400 سنة، الوحي نزل بألفاظه، لكن لا يزال معطاء بمعانيه، ولكن لا يبصر ما فيه إلا من هداه الله سبحانه وتعالى، ومن شرح صدره، ومن عاش مع هذه المعاني متأملا. بعيدا عن هذه الكتب كيف تعرف هذه المعاني؟ بعيدا عن هذا المنهاج كيف تلتمس هذا النور، بعيدا عن هذه الطريقة كيف تعرف الحق من الضلال. خلك يا رجل مع طلاب الثانوية العامة وأولى كلية وثانية كلية لتتعلم دينك يا رجل، خلك يا رجل لتعرف المنهج الحركي ليلا ونهارا، تدور على السكك والطرقات وتبذل الجهود والساعات والأوقات والأموال، تحسب أنك تحسن صنعا وأنت تؤسس للضلال للضلالة والانحراف. لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. يا منهج السلف أسس على التقوى من أول يوم، ده أحق بأنك تنتمي إليه، ده أحق أن تدعو إليه، ده أحق أن تأخذه في أحضانك فتعيش مع نوره ولو تخلى الناس عنك، ولو رماك الناس بما رموك به فإن الناس لا يتلذذون بما تتلذذ ولا يشعرون بما تشعر. فلا تلتفت إلى هؤلاء، لا تلتفت. مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال وله رجال ودعاته أئمة يحبون أن يتطهروا ويطهروا. هم أئمة السلف، هم علماء التوحيد، هم دعاة الحق الذين لا يخلو منهم زمان أبدا ولا تعدم الأرض من دعوتهم. هم في مكتبة قراء ظهرك، هم على الكمبيوتر لو أردت أن تلتمس الهدى، لكنك على مواقع مخصوصة وتحت كتب مخصوصة وتحت دعاوى مخصوصة. يا مسكين نصيبك، هذا نصيبك. فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار؟ قال أئمة السلف إن من فضل الله عز وجل على الشاب أن يوفقه في بدء طلبه وحياته لصاحب السنة، ليؤسس يرضع، ليرضع الهداية من أول يوم. وطبعا فارق بقى بين واحد ولاش خراج رايح جاي، شوية مع دول شوية على دول، النهاردة بيحب ده بكرة بيعادي ده، رايح جاي محتار مضروب على رأسه فقد اتزانه. فرق بين هذا وبين من لم يعرف إلا الهداية ومن لم يعرف إلا الحق. لهذا لما قال صلى الله عليه وسلم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، قال الصحابة لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلن يشركوا بالله، ما عندهم كان شرك ولو تابوا منه. الخلص، الخلص، لأن الإنسان ما لم يربط الله على قلبه قد يعود إلى مألوفه دائما. ولهذا تجد اللي كان في انحرافات وضلال وجالك دلوقتي ما تفرحش ليه، اوعى تسجل اسمه دلوقتي، ما تسجلش اسمه بعد 15 سنة بأسجل، لأن ممكن بعد شهرين ثلاثة أربعة سنة اثنين يعود محاربا لك. قال احضروا ايه الكلام ده، زهقنا منه، الكلام ده شبعنا منه، احضروا ايه يا مساكين. لهذا اوعى تسجل اسماء بعد 15 سنة، سجل اسم بعد 15 سنة تحول من الرصاص الى الحبر والجاف بعدما يصطبغ ويصبر. ولهذا رحم الله بشيخنا، كان عندنا شيخنا الشيخ الأكرم رحمه الله، كان هذا الرجل كان كفيف البصر لكن عظيم البصيرة. كان الشيخ إذا جاك عليه واحد، طبعا في بعض الناس أهم حاجة يجيب كتابه ويجي عن الشيخ يقرأ شوية وبتاع، إننا من طلاب الشيخ فلا في ناس كده، إنما اللي يركز عند المشايخ ليطلب العلم، عرفوا اسمه ما عرفوا اسمه، قرأ ما قرأ، هو يريد هداية، يريد يشرب، ينظر إلى العالم واخد بالك، يأخذ من كل حركاته، من كل كلماته، من كل وهكذا. هذا ودول نضر. كان الشيخ يجي واحد يقرأ، يا شيخ أنا الشيخ كثير، يا شيخ أنا ودي أقرأ عليك مثلا، يا شيخ فيسر علي الحني، يقول شو اسمه، يقول مثلا محمد، يقول طيب يا محمد خليك معنا شوي. ثاني يوم يا شيخ بس خليك معنا. الأسبوع الثاني يا شيخ خلاص أقرأ، طيب خليك معنا. أسبوع اثنين ثلاثة، فين الرجل عندي يقرأ؟ راح الرجل، راح. خد بالك، إنما العلم الشيخ ذاته، الشيخ مرة يحرقه، مرة يقول له، مرة يشد عليه، مرة يعنفه، حتى إذا ألف الشيخ صوته أشهرا معه مناقشاته كذا، يا شيخ بدي أقرأ. تقرأ إيه؟ الله بدي أقرأ شيخ رمز في الأحكام، خير إن شاء الله اقرأ. وكان شيخه شديدا، وضغط مرة في لحظة صفاء كده أخبر عن سر هذه الشدة. قال الشيخ أنتم لو رأيتم ما رأينا لما صبرتم. يعني الشيخ كمان يعني متهاون معنا، يقول لو رأيتم شيخنا الشيخ ابن إبراهيم لما صبر أحد. كان يقول نفس اللفظ، كان شيخنا الشيخ ابن إبراهيم لا يعطي الطالب وجها إلا بعد سنة. ما يعطيك وجه أصلا، ما يعطيك وجه. يقول أنا لما جيت أقرأ الشيخ، أول ما جيت يا شيخ أنا عايز أقرأ الشيخ عليك، قال بحفظ القرآن. قلت الشيخ بحفظ، قال احفظ تعالى خلص. يا شيخ ودي أقرأ حافظ بلوغ المرام، قال قرأ احفظ تعالى. ما يعطيه وجه لبعد هذا. هذا في الطلب والقراءة، كذلك في المنهج لا تطمئن. ولهذا فليجلس الجميع، لكن ليس كل من جلس يكون طالبا عند المشايخ. سجل أنت، لكن الشيخ لن يسجل عنده. أنت سجل إنك أنت من طلاب الشيخ فلان، لكن لن يسجل الشيخ أنك من طلابه إلا إذا استقمت على الطريقة والمنهج. سجل أنت كما تشاء، قل أنت ما شئت. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف فانهار في نار جهنم. يا سعادة من وفق للسنة، أول كتاب مهم جدا في حياتك، أول شيخ مهم جدا في حياتك لو وفقت إليه، لو وفقت إليه. لكن الشكوى إلى الله والغربة شديدة، لا سيما في بيئات ينظر أن تحيل فيها أو أن تحال عليها. لولا أن الله سبحانه يوفق ويربط على قلوب من يشاء من عباده، لكن أمر صعب لا تقوم فيه أبدا، صعب. وما أروح فيه؟ أروح في المشيخ، أسمع مين، أقرأ إيه؟ لو كنت مبتغي حق ستجد الجواب عن هذه الأسئلة صعبا، وإن كنت حاصب ليل فالحطب كثير، ليلا ونهارا حاطب ليل وحاطب نهار. لكن لو أردت فعلا المشرب الصافي صعب، صعب جدا، صعب جدا. لكن يا أخي لا تعدل، فضل ربك واحسن الظن بالله، ومن يرد الله يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون، لهم دار السلام عند ربهم ووريهم بمكان عمل. ما أجمل هذه الآيات، عظيمة، أليس كذلك عبد الغفار؟ جميلة ماتعة. يا الله، كتاب الله عجيب. هذا القرآن. عجيب يا أخواني، لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. مع كلام أئمتنا وسلفنا الصالح، من لم يعش ويتربى على تلك المأدبات فما تربى، ومن لم يسمع هذه الكلمات ويرى هذا النور والخير فما سمع شيئا ولا أبصر شيئا. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا يعقلون، ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا يبصرون. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم من منهج السلف الصالح ما ينور الله عز وجل به قلوبنا وبصائرنا، إنه لله والقدر عليه. نعم.
عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه أبو داود، فقال: حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن؟ الحديث. وهذا إسناد جيد. وروى أبو داود أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا، مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية. قال: لصنم؟ قالت: لا. قال: لوثن؟ قالت: لا. قال: أوف بنذرك. مختصر. ومعنى قوله لصنم إلى آخره: هل يذبحون فيه لصنم أو وثن فيكون كحديث ثابت. قال: عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهري، صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره، ومات سنة 64. قوله نذر رجل يحتمل أن يكون هو كردم بن سفيان والد ميمونة لما روى أبو داود عنها قالت: خرجت مع أبي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فدنا إليه أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نذرت. فقال يا رسول الله: إني نذرت إن ولد لي ولد ذكر أن أنحر على رأسي بوانة في عقبة من الثنايا عدة من النعم. قال: لا أعلم إلا أنها قالت 50. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بها من هذه الأوثان شيء؟ قال: لا. قال: فأوفي بما نذرت لله. قال: فأوفي بما نذرت لله. وذكر الحديث. قوله أن ينحر إبلا في حديث ميمونة: قال: فأوفي بما نذرت. نذرت ولا نذرت؟
قوله أن ينحر إبلا في حديث ميمونة قال فأوفي بما نذرت لله، قال فجمعها فجعل يذبحها، فانفلتت منه شاة فطلبها وهو يقول اللهم أوفي بنذري، فظفر بها فذبحها. فيحتمل أن يكون نذر إبلا وغنما، ويحتمل أن يكون ذلك قضيتين. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها، قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم، وقال أبو السعدات هضبة من وراء ينبع. قوله فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، قال في عروة المفاتيح الصنم هو ما له صورة، والوثن ما ليس له صورة. قلت هذا هو الصحيح في الفرق بينهما، وقد جاء عن السلف ما يدل على ذلك، وفيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن من أوثانهم ولو بعد زواله، ذكره المصنف. قوله هل كان فيها عيد من أعيادهم، قال شيخ الإسلام رحمه الله العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكان كقوله لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، انتهى. وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان عيدا من أعياد الجاهلية، ولو استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان عيد. وفيه استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان عيدا من أعياد الجاهلية، ولو استفصال والحذر من مشابهة المشركين من في أعيادهم ولو لم يقصده، ذكره المصنف. قوله فأوفي بنذرك هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين، فيكونان معانين من الوفاء، فيكونان مانعين من الوفاء ولو لم يتجاز الوفاء به، ولأنه عقبه بقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، فدل أن الصورة المسؤول عنها مندرجة في هذا اللفظ العام، لأن العام إذا ورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه، ولأنه لو كان الذبح فيما ذكر جائز لسوغ صلى الله عليه وسلم للناذر الوفاء به، كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به، لأنه عليه السلام استفصل فلما قالوا لا قال له فأوفي بنذرك. وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثم من أوثانهم مانع من الذبح بها وإن نذر، وإلا لم يحسن الاستفصال. هذا معنى كلام شيخ الإسلام. وفيه أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به لما تقدم، وعلى أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، وقد أجمع العلماء على ذلك لهذا الحديث وحديث عائشة الآتي وما في معناهما، واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن أحمد. أحدهما تجب وهو المذهب المشهور عن أحمد وروي عن ابن مسعود وابن عباس وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعا لا نذر في معصية، لحديث عائشة مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن واحتج به أحمد وأصحاب. والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب وحديث عائشة الآتي ولم يذكر فيهما كفارة. وجوابه أن عدم ذكر الكفارة لا يدل على عدم وجوبها.
نعم، يعني رجح إذا نذر الإنسان معصية، إذا نذر معصية نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء بذلك. لكن هل عليه كفارة يمين أم لا؟ روايتان عن أحمد هما قول أهل العلم. الأولى تجب تحديث لا نظر في معصية وكفارته كفارة يمين، فمن صحح الحديث قال بمؤداه. والثاني لا كفارة عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في هذا الحديث كفار. رجح الشيخ سليمان الكفارة وقال إن عدم ذكر الكفارة لا يدل على عدم وجوبها، لأن عدم الذكر في هذا الحديث لا يدل على انعدام الحكم، فقد يثبت الحكم بحديث آخر. هذا الحديث ليس فيه لكن هل وردت الكفارة في حديث أخرى؟ وردت. يبقى عدم الذكر هنا لا يدل على عدم الإيه؟ عدم الوجوب، لا سيما وقد جاء في الحديث الآخر كفارته كفارة يمين. وروى مسلم في الصحيح من حديث عقبة بن عامر كفارة النذر كفارة اليمين. نعم، يبقى لا يجوز إيه؟ الوفاء بنذر المعصية، ويحتاج الإنسان الوفاء بالنذر. الأدلة العامة حتى لو كان في المعصية نقول الوفاء بالنذر إذا كان النذر طاعة، وعليه كثير بقى من الأحكام. تنفيذ الوصية التي أوصى بها الميت إن كانت وصية قائمة على الطاعة، لكن لا تأتي وتقول أنا أنفذ الوصية بمقتضى الوصية، ينبغي تنفيذها. نعم ينبغي تنفيذ الوصية، لكن إلا أن تكون معصية، إلا أن تكون معصية. فكل أمر مشروط الوفاء فيه بأن يكون الوفاء به طاعة لله سبحانه وتعالى، وأن يكون الفعل نفسه طاعة لله عز وجل. هنا تفيد هذا. أما إذا كان الأمر معصية فلا يجوز لك أن تفيها، أنت في بلاد واحد أخذ من رجل مبلغا قرضا يعني ليرده بزيادة، وما كان يعرف الحكم، عرف الحكم، هل يجوز له رد زيادة؟ لا، ما يجوز له رد زيادة. طب الثاني مصر لأنه عليه شيكات وإيصالات وكذا، يذهب إليه يقول له يا أخي أنا ما عرف هذا الحكم، وأنت اتق الله لا يجوز لك أن تأخذ الزيادة. يقول يا أخي اتق الله أنت، ولا بد أن تفي بما وعدتني والمسلمون على شروطهم. نقول له أكمل إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال، وهذا شرط فيه حرام. يقول لا أنا لابد، فحينئذ يكون الإنسان مضطرا، يكون الإنسان مضطرا، لكن يقول له هذا حرام، حرام عليك. فلا يجب الوفاء بكل ما كان معصية، أما ما كان معصية فلا يجوز. يعني واحد مثلا عقد على امرأة فتاة وكان غير مستقيم وقد وعدها الفرح على مين والحفل على مين والمزيكا على مين وغير ذلك، واتفقوا وكتبوا العقود. يعني أبرموا هذا الأمر على هذا النحو، ثم من الله على بالاستقامة. طيب يجي بقى أبوها يقول لا، لابد أن نقيم الحفلة هذه وانت وعدتنا وانت كذا كذا. يقول أنا وعدتك نعم، لكن ما كنت أعرف الحكم الشرعي، لكن هذا لا يجوز. يقول لا، إما أن تفي وإما أن تترك. فهل تفي ولا تترك؟ تترك. إذا أصر هو يبقى تترك. إذا كان يصر من الآن يجلسك في حفل وفي رقص وطرب، وما ماذا تصنع بعد ذلك؟ إذا لم تستقيم حياتك. نعم. ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال في شرح المقاديح، يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن يملكه، بأن قال إن شفى الله مريض فلله علي أن أعتق عبد فلان أو أتصدق بثوبه ونحو ذلك. فأما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه فيصح نذره. مثال: إن شفى الله مريض فلله علي أن أعتق رقبته، وهو في ذلك الحال لا يملك الرغرة ولا قيمتها فيصح نذره، وإذا شفي ثبت النذر في ذمته. تبعت الإخوان، هنا ذكر الشيخ صورتين فيما لا يملك. يا سلام، رحمه الله. ولا فيما لا يملك ابن آدم، لا يصح النذر فيما لا تملكه إذا كان النذر معينا. يعني أقول مثلا إن شاء الله ولدي ذبحت بقرة جاري، أتبنت والله إيش ولده وجارك ما ذنبه؟ مصيبة هذه، هتجعل جارك يقول اللهم لا تشفي، اللهم لا تشفي، وشفاء ولدك فيه ذبح بقرة، لا يجوز. أو أتصدق بثوب فلان، هذا لا يجوز. فالذي لا تملكه عائد على معين، وهنا لا يجوز النذر، يفطر. طيب الصورة الثانية، أنك تنذر ما لا تملكه في الذمة وليس معينا. يعني تقول الله علي نذر إن شاء الله ولدي أن أذبح بقرة. البقرة هي لا تملكها أنت الآن، لكن هذه البقرة في الذمة، أن أذبح بقرة هذه في الذمة. طيب هذه يجب الوفاء بها ولا ما يجب؟ يجب الوفاء بها. طيب كنت لا تملكها، نقول لا تدخل في هذه الصورة. إنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما لا يملك ابن آدم إذا كان نذر معينا. عينت نذر فلان أو علاه، أما في الذمة وجب الوفاء بذلك. رواه أبو داود وإسناده على شرطيهما، أي شرط البخاري ومسلم، وأضمرهما للعلم بذلك. وأبو داود اسمه سليمان بن أشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد، ومصنف السنن وغيرها، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75. أما تعرف الترجمة دي تعرف أن هذا أول موضع لذكر أبو داود، لأنه إذا جاء ذكر إمام ترجم له مع أول إيه وروده. يبقى إذن هذا الباب باب مهم جدا يا إخوان، ودلالته العامة دلالات لابد منها، وهو باب لا يذبح لله في مكان لا يذبح فيه لغير الله سبحانه وتعالى. وفيه أن الإنسان يبتعد عن مواضع الريب والفتن حتى ولو كانت قديمة. فإذا خشي اللبس، يعني مثلا امرأة كانت مثلا مشهورة بالزنا وكذا وتابت إلى الله سبحانه وتعالى، يجوز الزواج من هذه المرأة؟ يجوز الزواج منها، يجوز. لكن إن أردت أن تزوج تزوج من غيرها، ابتعد حتى لا يقال أنت زوج من. هتبقى هذا زوج من؟ زوج التي كانت، ستبقى مطاردا. أو هذا البيت مثلا كان بيتا سيئا ولكن طاب الله عليه، حسن هذا، حسن هذا، ولكن ابتعد حتى ولو كان. إلا بقى حالات مخصوصة ظهرت التوبة وظهر ثناء الناس عليها وعلمت بالخير وصار الناس يمدحون هذا البيت هذا باب آخر. نعم إذا اتضح أمره. طيب نكتفي بهذا القدر كالسابق، لأن في حديث عقبة كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. نعم.